مطلقا وإنما هو مقيد.
فإذا لم يجد إلا ماء فإنه يسأل إلا ماء متغير إلا ماء لبن أو ماء قهوة أو ماء عصير فإنه يتيمم إذا لم يجد غيره ولا يستعمل. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام.
نعم. ووجه الدلالة من الحديث أن المسكر حرام وما كان حراما فلا يجوز الوضوء به. هذا وجه دلالة الحديث الترجمة أن كل شراب أسكر فهو حرام أن المسكر حرام والحرام لا يجوز الوضوء به. كذلك الماء المغصوب لا يجوز الوضوء به، لكن اختلف العلماء لو توضأ بماء مغصوب ثم صلى هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ على قول أهل العلم مذهب الحنابلة أنها لا تصح الصلاة، ومثل لو صلى في ثوب مغصوب أو صلى في أرض مغصوبة. اختلف العلماء على قولين، المشهور عند الحنابلة وجماعة أنه لا تصح الصلاة إذا صلى في ماء مغصوب توضأ بمغصوب أو صلى في ثوب مغصوب أو في أرض مغصوب. والقول الثاني أنها تصح مع الإثم، وهذا هو الصواب، فيكون له ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب، لأن الجهة مفكة، جهة الثواب غير جهة العقاب، جهة العقاب الغصب وجهة الثواب الصلاة، فتكون الصلاة صحيحة مع الإثم، ويأثم لكونه توضأ بمغصوب أو لكونه لبس ثوب مغصوبة أو لكونه لبس ثوب حرير أو لكونه صلى في أرض مغصوبة، وصلاته صحيحة، هذا هو الصواب. والقول الآخر للعلماء أنه لا تصح الصلاة. نعم.
بسم الله إليك، يعني ما يكون
العلة
هنا التحريم.
نعم.
إذا قلنا الصلاة صحيحة في المغصوب ما يكون العلة
التحريم. لا لا، يكون الصلاة صحيحة لأن الصلاة لها جهتان. الجهة مفكة، جهة التحريم غير جهة الثواب، جهة التحريم الغصب، جهة الثواب الصلاة، فتكون جهة مفكة، هذا وجه ذلك. ومثله أيضا كذلك لو توضأ من برادة، برادة وضعت الشرب وذهب وتوضأ منها يعتبر غصب، لأنها ما وضعت لي. لأنها ما وضعت البرادة للوضوء، كنت تتوضأ من البرادة وموضوع على الشرب يعتبر غصب، هذا مثل تعدي. ففيه الخلاف، قيل لا تصح الصلاة إذا توضأت من البرادة، وقيل تصح مع الإثم. نعم. ها، ماء البحر طهور. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل إن نركب البحر وليس معنا إلا الماء القليل، فإن توضأنا به عطشنا، قال هو الطهور ماءه أكل ميتته. ماء البحر طه يجمع بالسنة. نعم. مثل ما الصواب أن صح مع الإثم، مع الإثم. نعم.
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العارية امسحوا على رجلي فإنها مريضة. باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العالية امسحوا على رجلي فإنها مريضة.
هذا فيه المعاونة، معاونة المتوضئ في الوضوء ومعاونة امسحوا على رجلي فإنها مريضة، معاونة له. غسل المرأة الدمع عن أبيها فيه أنه لا بأس بأن تعاون المرأة أباها وتباشر أباها واحدا من محارمها بعلاجها وغسل الدمع عنه. نعم.
حدثنا
وقال
أبو العالية.
نعم.
امسحوا على رجلي فإنها مريضة.
نعم. قال في معاونة له، يعني بينه وبين حائل. نعم.
حدثنا محمد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه وسأله الناس وما بيني وبينه أحد، لأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما بقي أحدنا أعلم به مني. كان علي يجيء بترسه فيهما وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه.
وهذا في غزوة أحد لما جرح عليه الصلاة والسلام صار الدم يخرج منه جرحته جنتاه وكسرت رباعيته عليه السلام وسقط في حفرة وصح الشيطان أن محمد قد قتل. هذا في دليل على أنه عليه السلام بشر يصيبه ما يصيب بشر، ليس إلها يعبد ولكنه نبي عليه الصلاة والسلام، أنبياء بشر يصيبهم ما يصيب الناس، ولهذا أصاب من الجراحات. وهذا ليكون قدوة لأمته وليعظم الله له الأجر عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الخلق وسيد الخلق وأكرم الناس على الله، ومع ذلك كسرت رباعيته وجرحت ودنتاه وسقط في حفرة عظمى. ولما جرح صار الدم يمشي، فطلب في دليل على استعمال العلاج، وأنه لا بأس في العلاج لأن النبي أقرهم على مداواة الجرح عليه الصلاة والسلام، يدل على أن العلاج مستحب على الصحيح مستحب. قال بعض العلماء إنه مباح، وقال آخرون إن على حد سواء، والصواب أنه مستحب، أنه مستحب وأن العلاج أفضل من الترك، وإذا ترك العلاج فلا بأس، ليس بواجب العلاج لا. فالنبي أقرهم على العلاج، فكان عيرا أن يأتي بالترس. الترس هو الذي يتقي به الفارس وقع اللبان، يأتي بالماء بالترس ويصبه على جرح النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة ابنته تغسل الدم، وعلي يصب الماء عليه، فلم يستمر، فلم يقف الدم، صار الدم يزيد يزداد إلى كثرة. فلما رأت فاطمة رضي الله عنها ذلك جاءت بحصير، الحصير من سعة النخل أو من غيره، وأحرقته ثم ألصقته مكان جرح فاستمسك الدم. هذا علاج، فيه دليل على أنه لا بأس بالعلاج، فقرهم النبي على العلاج، وفيه دليل على أنه لا بأس بفعل الأسباب، يكون الفارس يأخذ السلاح ويتقي وقع النبال، ولذلك صار مع علي ما يتقي به وقع النبال بالترس. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك هو سيد المتوكلين، كذلك كان يفعل الأسباب، وفعل الأسباب لا ينفع التوكل، هو سيد المتوكلين، ومع ذلك ظهر بين درعين يوم بدر يوم أحد عليه الصلاة والسلام. أو يوم بدر، فدل هذا على أن فعل الأسباب لا ينافي توكل الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين ومع ذلك يفعل الأسباب. والشاهد من هذا أن فاطمة كانت تغسل الدم عن أبيها، ففيه دليل على لا بأس المرأة كون المرأة تباشر أباها أو أحد من محارمها بالعلاج وغسل الدم، أنه لا حرج في ذلك. نعم.
باب السواك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستن.
وهذا فيه مشروعية السواك، فلهذا كان يستن، كان يسوق عليه الصلاة والسلام، يحب السواك كثيرا، كان عند إذا أراد الصلاة استن، كذلك الوضوء يعني استاه عليه الصلاة والسلام، كان يحبه عليه الصلاة، يحب السواك، كان إذا قام من الليل يتسوق، يشطع السواك عند الصلاة وعند الوضوء عند تغير الفم، كان إذا استيقظ عليه الصلاة والسلام قال عائشة كنا نعد له سواك هو طهوره، فيبعثه الله من الليل فيتسوق استاك ثم يتوضأ، لأن عند النوم بعد النوم تتغير رائحة الفم، فيتسوق استاك عليه الصلاة والسلام لإزالة الرائحة.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد.
ذكر السواك هنا لأن السواك يشرع عند الوضوء، هذا وجه مناسبة الإتيان بالسواك لأنه يشرع عند الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ عند كل وضوء.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول
يستن وجدته
فوجدته يستن بسواك بيده
عن من؟ عن أنس؟
عن أبي بردة عن أبيه
نعم نعم
عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده
يعني يستاك استني بما يستاك نعم.
يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع
وهذا يدل على محبة السواك وملازمته له نعم
لكن هل يقال أن كان يسوك لسانه بمعنى أنه يدخل مسواك إلى آخر فمه صلى الله عليه وسلم
نعم لسانه والأسنان قال العلماء السواك اللسان طول طولا والأسنان عرضا
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوط فاه بالسواك
نعم قال في مشروعية السياك عند القيام من الليل والاهتمام من الليل لإزالة الرائحة يشرع عند القيام من الليل ويشرع عند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول البيت في هذا الموضع يشرع يتأكد السواك وإلا فهو مشروع في كل وقت لكن عند الصلاة وعند الوضوء وعند تغير رائحة الفم وعند الاستيقاظ من النوم وعند دخول البيت يستحب هذه أكثر من غيرها في هذه المواضع وذكر العلماء له فوائد السواك كثيرة منها أنه يذكر الشهادة عند الموت له فوائد متعددة نعم حتى أوصلها بعضهم إلى أكثر من 100 فائدة نعم ذكر بعض الفقهاء أنه إذا لم يجد السواك بخلقة أو بأصبع خشنة أنه يقوم مقامه عند عدمه نعم الأمر في هذا واسع من قال إنه إزالة أذى قال باليسار ومن قال إنه يستك بيده اليسرى إزالة أذى ومن قال إنه تنظيف والأقرب أنه باليسار نعم ذكر الفقهاء أنه الأصبع الخشنة عند عدم وجود السواك إذا لم يجد السواك فله أن يستك بالأصبع الخشنة نعم
فالله هل يقال من شراء السواك
سنة نعم.
شراء المسواك سنة
استعمال السواك ما يلزم الشراء يستطيع يشتريه أو يأتي هدية أو يقطع من الشجر فيوجد عندنا في الجنوب في تهامة شجر في الشوارع في المملكة يأخذ كل يأخذ موجود الأراك أو غيره أنواع أيضا من أنواع أخرى غير السواك موجودة هذا مثل هذا أيضا هذا كذلك حتى هناك موجود في ثيام أنواع أخرى غير الأراك المهم أن يكون لا يجرح ولا يتفتت السواك يقول العلماء بعود اللين لا يجرح ولا يتفتت لكن السواك الأراك أحسن من أحسن ما يكون وما يلزم الشراب يوجد في الشوارع في الأمكنة في البراري يؤخذ من دون شراء نعم وإذا اشترى لا
بأس الله عنك بعض الناس يقولنا بما أنه موصل إلى وسيلة مستحبة أو هو مستحب فوسيلة مستحبة
نعم إذا اشترى إذا لم يشترى هذا طيب نعم وإذا اشترك بغيره فلا بأس نعم باليسرى الأقرب باليسرى لأنه جاء كذا نعم
باب دفع السواك إلى الأكبر
كذا يتعول كأنه ذهب إلى شيء إلى حلق يقول كان ذهب إلى شيء الثاني إلى حلق محبة للسواك ومبالغة عليه الصلاة والسلام نعم
باب دفع السواك إلى الأكبر وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوق بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعت إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وهذا في دفع السواك إلى الأكبر إذا أراد أن يناول وعنده رجلان فإنه يناول أكثر منهما. ومثل أيضا الهدية إذا لم يكن قسمتها، ومثل الكلام أيضا إذا أراد اثنان يتكلم أحد يتكلم الأكبر، كما قال النبي في قصة محيص وحويص لما قتل عبد الرحمن بن سهل في خيبر وجاء الأصغر يتكلم قال له النبي كبر كبر يعني يتكلم الأكبر. فلا في دليل على أنه يقدم الأكبر في دفع السواك، دفع السواك إليه، وفي الكلام أيضا، وفي المشي، في الطعام، تقديم الطعام إذا لم يمكن، أو هدية إذا لم يمكن قسمتها على الجميع. أما إذا أمكن أن تقسم الجميع الهدية على الجميع تعطى الجميع، وإذا لم يمكن يعطى الأكبر، والسواك يعطى الأكبر، هذا هو السنة. هذا إذا لم يترتب، أما إذا كانوا جالسين في المجلس وهو جالس بينهم فيعطي الأيمن. كذلك إذا كان عنده ماء أو لبن شرب يعني يعطي الأيمن. أما الداخل يعطيه الأكبر، إذا دخل البيت أراد أن يصب القهوة يعطي الأكبر، أو يعطي الماء يعطي الأكبر، ثم إذا شرب الأكبر يعطي من على يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت الصحيح أنه لما شرب عليه الصلاة والسلام كان عن يمينه أعرابي وكان عن يسار الأشياخ فأعطى الأعرابي. وفي وقت أنه كان ابن عباس عن يمينه وكان الأشياخ أبو بكر وعمر عن يسار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتأذن لي أن أعطي الأشخاص؟ قال لا والله لا أثر بنصيب منك أحد. فتله في يده عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه يقدم هنا يقدم الأيمن. قال في اللفظ الآخر الأيمن قدم الأيمن. أما إذا لم يترتبوا فإنه يعطى الأكبر. أما إذا كان جالس وعنده أراد أن يعطي سواكا أو ماء أو لبنا فإنه يعطي الأيمن. إذا كان مفطر لا إشكال. أما إذا كان صائم ينبغي أن يتحرى يلاحظ السواك لا يتفتت ولا يلفتت إلى الحلق ولا يجرح اللثة ولا يكون فيه حار مواد حارة أو لا يجعل فيه بعد حار حبحر فلفل يجعل فيه بعضهم يجعل فيه طعمية طيب هذا ما يعني يلاحظ هذا الصعب. أما إذا كان مفطر الأمر واسع يعني. نعم لا هذا في خطوة الجمعة خاصة في خطوة الجمعة أو في الصلاة لا يستنكر. أما غيرها مراسة خطوة الجمعة يجب الإنصات والسواك يشفر كالصلاة. لا تتكلم في خطوة الجمعة ولا تتكلم في الصلاة ولا تتسوق في الصلاة ولا تتسوق في خطوة الجمعة ولا ترد السلام في الصلاة ولا ترد في خطوة الجمعة. أما المحاضرة والدرس الأمر في هذا واسع لأنه لا يجب عليك. يجوز لك أن توصل في خطوة الجمعة، هل يجوز أن توصل؟ ما يجوز. تتكلم ما تتكلم، تقول ترد تشمت العاطس ما يجوز، تسلم بيد على من بجوارك في مصافحة ولا ترد. لكن في المحاضرة والدرس الأمر في هذا واسع لو انصرفت ما عليك. واضح هذا؟ سوك سمعت الجواب الآن؟ نقول هذا خاص بخطبة الجمعة، أما ما عداها فإذا تسوق وتتكلم
ما قال بعضهم الأدب مع العالم أن ما تسوق أمامه وما شابه ذلك.
ما أعرف ما أعرف هذا. إذا كان الشروع لا يتسوق، لكن هل يقال أنه يأثم أو أنه ممنوع مثل خطوة الجمعة؟ هذا هو الكلام.
لا من باب الأدب الله.
هذا يعني إذا كان الشروع ما ينبغي الإنسان ينشغل، أما إذا كان لا يشروع فالأمر في هذا واسع. لكن المنع إنما هو في خطوة الجمعة، يعني هي التي يجب الإصلاح لها ما عدا هذا. ها إيه؟
وإذا غلب النوم فقط الجمعة.
ولو غلب النوم عالج عالج. نعم.
لكن لو كان عنده طيب مثلا وبخر الذي أمامه الأكبر فهل يعطيه من يمين أكبر أو من يمين؟
من يمين إذا كان جالس يضم على يمين عامة كل شيء البخور والطيب والماء.
بعضهم يقول يعطيه هو من يمين هو بالنسبة الرجل نفسه.
لا القادم به يعطيه الأكبر الداخل في المجلس ثم واللي جالس في المجلس يعطي من على اليمين. إذا كانوا جالسين أما إذا كانوا واقفين وهم مرتبين أكبر.
باب فضل من بات على الوضوء. حدثنا محمد
هذا الحديث السابق
باب دفع السواك إلى الأكبر. وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية أن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوق بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
ظاهر أراني كان أن هذا الرؤية في الرؤيا في النوم ورؤيا الأنبياء وحي تكلم على الشارع قل أراني أو العيني أراني إيش أراني أتسوق ها حافظ ما. نعم في النوم ولكن رؤيا الأنبياء وحي حق. قال الله تعالى عن خليله إبراهيم قال أنه قال لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر. ثم قال الله بعد ذلك قد صدقت الرؤيا فرؤيا فرعى في المنام أنه يذبح ولده فنفذ الرؤيا لأن الرؤيا الأنبياء وحي فنفذها فقال الله قد صدقت الرؤيا. نعم.
قال أفضل عنك ولي مسلم من طريق علي بن نصر الجهضمي عن صخر أراني في المنام وللإسماعيلي رأيت في المنام فعلى هذا فهو من الرؤيا.
نعم والرؤيا رؤيا الأنبياء وحي قسم من أقسام الوحي. نعم.
باب فضل من بات على الوضوء. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت.
قل اللهم أسلمت عندك اللهم أسلمت وجهي
اللهم أسلمت وجهي إليك.
نعم. وفي الرواية الأخرى اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. وهذا فيه فضل استدل به المؤلف على فضل من بات على الطهور وأنه يموت على الفطرة وفيه استحباب هذه الأمور التي ذكرت في الحديث استحباب الوضوء عند النوم واستحباب أن ينام على شقه الأيمن واستحباب أن يقول هذا الذكر اللهم أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذه ثلاث أشياء تستحب. أولا أن يتوضأ وضوءه للصلاة. ثانيا أن يضطجع على شقه الأيمن. ثالثا أن يقول هذا الدعاء. أو سنة رابعة أيضا هو أن يجعل كفه تحت خده ويقول هذا الذكر ويكون هذا الذكر آخر ما يقول لأنه إذا مات على ذلك مات على الفطرة. وفيه مشروعية هذا الذكر وأنه لا يغير ولهذا لما جاء الراوي يرددها قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت غير قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت قال لا قل وبنبيك وإن كان المعنى واحد هذا دليل على أن الذكر لا يغير، وأنه بلفظة لا يغير ولو بالمعنى. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أنزلت. قال فجعلت أردهن فقلت ورسولك، فقال لا ونبيك. قال بعضهم إنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، هذا ليس بصحيح. قال احتج به بعضهم على ما يجوز رواية الحديث بالمعنى، لكن ليس بصحيح، لأن قوله وبنبيك الذي أرسلت غير وبرسولك الذي أرسلت. وبنبيك الذي أرسلت في إثبات النبوة والرسالة، أما إذا قلت وبرسولك الذي أرسلت فإلا الرسالة، ولأن الرسالة قد تكون لغير الأنبياء، جبريل مرسل، ملائكة، جعل الملائكة رسلا، رسل يكون من الملائكة ومن الأدمية، أما النبوة خاصة بالأنبياء. فلما قال وبنبيك الذي أرسلت دل على أن غير وبرسولك الذي أرسلت، يتغير المعنى. وأيضا يدل على أن ذكر الأذكار لا يغير لفظها ولا تروى بالمعنى، بل يقولها الإنسان كما وردت في لفظها. فيه استحباب هذه الأمور، استحباب الوضوء قبل النوم، وأن يكون على شقه الأيمن، وأن يقول هذا الذكر، وأن يجعله آخر ما يقول. وفيه أنه إذا مات على ذلك مات على شقه، إذا مات من ليلة مات على شقه، هذا فضل عظيم. نعم، هذا قول. والرسول هو الذي أرسل إلى أمه. ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن النبي هو الذي يلبأ يكلف بشريعة سابقة، مثل داود وسليمان وزكريا وكله بشريعة التوراة. والرسول هو الذي يرسل إلى أمة يصدقه قوم ويكذب آخر، يرسل إلى قوم مشركين. الله أكبر، الله أكبر. وهذا الحديث فيه فضل من بات طاهرا، وأنه يموت على الفطرة إذا توضأ وضوءه للصلاة وقال هذا الدعاء، قال هذا الذكر، جعله آخر ما يقول. نعم، يضع يده اليمنى على خده الأيمن. في أذكار أخرى أيضا، بسمك اللهم أحيا وأموت، بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن غسلتها فحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أيضا هذا ورد أنه يضع يده على خده الأيمن ويقول بسمك اللهم أحيا وأموت. نعم، ها النبي، الصواب أن النبي هو الذي يكلف بشريعة السابقة، قال النبي العمل بشريعة السابقة، ولا يرسل إلى قوم كفار، وإنما يرسل إلى مؤمن، وقد يوحى إليه وحي خاص في قضية خاصة. والرسول هو الذي يرسل إلى أمة مشركين، يؤمن به قوم ويكذبه آخرون، في نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ونبي محمد، هؤلاء رسل. أما الأنبياء فهم مكلفون بالعمل بالشريعة السابقة، مثل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى، كلهم مكلفوا بالعمل بالتوراة حتى جاء عيسى، داود وسليمان ويحيى وزكريا. الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. هم كلفوا بالعمل، أرسلوا إلى قوم مؤمنين، ما يرسلوا إلى كفار، يوحى إليهم وحي خاص، قد يوحى إليهم وحي خاص في قضية خاصة. نعم، هذا في الليل، هذا في الليل، لكن في النهار، لأنه النوم في النهار في الغالب يكون قليل، لكن قال في النهار حسن، لكن هذا إنما ورد في الليل، ولهذا قال فإنك مت، يعني ليلتك مت على الفطرة. نعم، نعم، العدد الوارد عدد، نعم، مثل تسبيح 33 بعد الذكر بعد الصلاة، التكبير والتحميد 33، نعم، يلتزم بالعدد، وإذا أراد بعد ذلك أن يزيد فلا بأس. نعم، من نوم النهار خلاص، إذا طلع الفجر انتهى الليل، الليل ينتهي بطلوع الفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل.
بركة السلام. نعم، مع الورد ما يجزي، لأنه مع ورد ليس معا مطلقا، ما يسمى مع في إطلاق، ولذلك سميت أنت مع ورد مضاف، ماء مضاف، ماء ورد ما يجزي. نعم، نعم، ما أذكر شيء في هذا، ما أذكر شيء في هذا. نعم،